من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والنور الباهر محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأخيار. كنا في هذه الآية الكريمة الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذه الآية الكريمة مفاد ظاهرها أن حين الصبر وحين الابتلاء وحين الطاعة وحين الاستقامة الجزاء مزامن حاضر راهن، لكنه ملكوتي غير مرئي، وهذا محور بديع في معارف القرآن. جزاء الشر حاضر راهن، جزاء الخير والطاعة حاضر راهن غير مرئي. وهذه نكات مهمة جدا، أن طبعا هي من جانب الخير معينة على الخير، لأن مدد منه تعالى عندما يصبر ويصابر. طبعا في جزاء للطاعات والخيرات، جزاء آجل أبدي، هذا لا ينكره أحد بحسب البيانات الواضحة وبحسب حتى إدراك العقل، هذا لا والروايات، هذا ليس منكر ولا مجحود. ولكن هناك جزاء أيضا راهن لعمل الخير أو لعمل الشر، مزامن بعد، ليس أنه جزاء مخالف. مثلا ما ورد في الصلاة أن حينما يصلي المصلي كيف تنزل عليه الأنوار وكذا وفلان، أو عندما يتوضأ، أو عندما يتصدق، عند كثير من الطاعات بينت الروايات أو الآيات هناك جزاء مزامن، لأنه جزاء متأخر آجل نسيئة، لا، في جزاء مزامن لكن غير مرئي. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، الرؤية قد بعدين لكن الخير هو مزامن. ومن يعمل قد تأتي يرى بمعنى يعني يجد يجازى. على أي تقديرين، الجزاء غير المرئي هذا مزامن حاضر وليس آجل. نعم الجزاء العاجل أيضا موجود، وهذا ماذا يفيد؟ يفيد أن صعوبة الطاعات وثقل وعبء الطاعات يتخفف بمعرفة الإنسان بالجزاء المزامن، استشعار به، تحسسه به، يخفف وطأة العمل على الإنسان وعبء العمل. كما تبين هاي الأربع آيات كما مر بنا. مرارة الصبر يستسهلها الصابرون بالبشارة المعنوية والمعرفية المزامنة لعمل الصبر، مرارة الصبر ومضاضة الصبر. فالآخرون ينذهلون بصبر الصابر، لكن كيف صبر كيف كذا، أي تعبير موجود في زيارة سيد الشهداء، عجبت من صبرك ملائكة السماوات، كيف أن هذا صبر، يعني نوع من المرارة الشديدة اللي الملائكة ما تتحملها.
والصابرين من آل ياسين،
هذا وصف أمير المؤمنين سلام الله عليه. إيه نعم، فمما كما يمد هذه الفضائل الصبر وغيرها والمجرى والطاعات أن هناك جزاء مزامن، هو مدد روحي يقوي الطائع على الاستمرار في الطاعة والاستقامة في الطاعة. وهذا شأن كل الطاعات والخيرات، أن هناك مدد ملكوتي يقويهم على الطاعات وعلى تحمل عبء العبادات وما شابه ذلك. هنا من هذا القبيل أن الصابر والسيمة في المصيبة الشديدة كذا، أي مصيبة، مصيبة مالية غيرها، الذين إذا أصابت المصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، قالوا كمعتقد أيضا كمعرفة أن من هو إليه مدد، ما الذي فقدناه، هو لم يكن منا أصالة أساسا، فبالتالي هو رجع إلى ما من ما كان من، فلم يكن لي كي يقول افتقدته المخلوق هكذا، والإنسان إنما يتأذى في شيء له وذهب عنه، أما هو من الأصل ليس لي، وليس لي فذهب، فيشتد قدرة وقوة التحمل. لا سمح الله أحد الآباء يفقد أبناءه وكذا، أو أم تفقد ابنها تجزع بشدة، لأجل ماذا أو ما تتحمل، لتوطينها في الذهن أو في القلب أن هذا لها وأخذ منها. البكاء طبعا حسن بلا شك التنفيس وكذا، الجزع بالنسبة إلى المصاب مو صحيح، وإلا البكاء ليس حرام، البكاء حتى على فقد الأحبة ليس حرام ولا مرجوح بعد، بل راجح. الجزع على غير المعصوم مكروه محرم، البكاء ليس محرم. فالمقصود الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، يعني في نفس مزامنة، وأولئك هم المهتدون، مو سيهتدون، أولئك هم شنو؟ مهتدون بالفعل، يصير اهتدى الحقيقة أن هذه من الله وإليه وليس من أحد آخر. فما تصيد أزمة قلبية أو أزمة أعصاب أو أزمة روح أو أزمة ذهن، مهتدي اهتدى إلى الحقيقة. فالهداية تولد مقاومة وقدرة تحمل كبيرة للأحداث. هذه الأربع آيات مترابطة بشكل واضح، اي نعم أربع آيات. الآيات اللاحقة: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. هذه الآية الكريمة سبب نزولها كما ذكر أن المسلمين لما اعتمروا عمرة القضاء الحديبية أو عمرة الحج في الحج حجة الوداع الذي قام بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، استشكل بعض المؤمنين أن صفى عليه أصنام المشركين قبل أن يسيطر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بفتح مكة على كل مكة، فعليها أصنام المشركين والمروة، فهذا يمنعنا من السعي بين الصفا والمروة. فتوقفوا في نسكهم وأعمالهم عن السعي بين الصفا والمروة. وسمي في القرآن أيضا طواف من لحام أنه فيه ذهاب وإياب، فامتنعوا، فأجابهم النبي صلى الله عليه وآله أو على لسان الله عز وجل في القرآن: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح. قال: لا، لا عليكم جناح من وجود هذه الأصنام، لا ترتكبون محرما، بل طوفوا بهما. هذه الآية فيها مفادات عديدة، قواعد عديدة إذا تدبرنا فيها. من القواعد المهمة في هذه الآية أحدها أنه إذا اجتمع الحرام مع الواجب هذا لا يصور أن يترك المكلف الواجب إذا كان أهم الحرام أو مساوية. لأن هنا وجود الأصنام على الصفا أو وجود الأصنام على المروة والتطوف نوع ترويج، يعني نوع ترويج ما شئت العبد، نوع من إبداء تعظيم أو إلى هذه الأصنام، وإن كان غير مقصود للمسلمين لكن تلقائيا هو نوع، نعم نوع ترويج، أو قول نوع من الاكتراف بهذه الأصنام صورة أمام أعين الناس الآخرين، إن المسلمين هنا يعتدون بالأصنام، بالتالي جعل سعيهم تحت ظل الأصنام. هذا المقدار من الحرام أو قل ما شئت بعبر من المرجوحية أو كده، هذا لا يسوغ ترك السعي الواجب بين الصفا والمروة. ليس فقط لا يطيب، هذا مثل مبحث موجود، كثير من المؤمنين إذا شاهدوا اختلاط العمل الحرام بالعمل الواجب يقول لي نترك العمل الواجب، القيام بمسؤولية الدولة، هناك فساد مالي إداري، إذن لنعزف ونعزب عن الخوض والمساهمة في الدولة، إن حرام في حرام، الخوض في الدولة هو بس حرام أو فيه واجب وأوجب الواجبات؟ أنت يوم تترك وذاك يترك ويترك قبيد من؟ شيله هيله أخو مسجد. اتفاقا من مبادئ مذهب أئمة أهل البيت عليهم السلام نظام جائر كالدولة العباسية أو الدولة الأموية، يأمرون نخب مهمة من تلاميذهم باختراق ذلك النظام. علي بن يقطين شلون، عبد الله بن سنان شلون، محمد بن اسماعيل بن مزيد شلون، هاي كلهم على وتيرة علي بن يقطين، مو واحد واثنين وثلاثة وسبعة. بل عبد الله بن سنان فقيه من الفقهاء، وكلهم من فقهاء بعد، يعني ابن أبي محمد اسماعيل المزيح فقيه، وهو وزير من وزراء المأمون له الدولة العباسية. لما لنا واجبات الدولة وظائف الدولة لابد منها لازمة، وهذه الدولة لابد حينئذ من توسعة الحال على المؤمنين واللي تقوم به الدولة. فإن لم يكن هناك عناصر مؤمنة هاي الخدمة والأداء لن يتم. كثير الآن ربما واحد يحصيها، كثير من فقهاء تلاميذ الأئمة أمروا أن يشغلوا موقع في الدولة العباسية أو الأموية، أمروا. لما؟ لأن إهمال الجانب العام ممكن، متى ما استطعت أن تؤسس النظام من جذر صالح وصلاح وليكن مستطع تتركه على الحمل على الغابه؟ لا، ولو 1% 2% تريد تسوي اصلاح سوى اصلاح من ذاك الموقع. معناته التصدي للشأن العام لازم على المؤمنين. ووجود الفساد أو الحرام لا يبرر عدم تحمل الصلحاء المؤمنون وظيفتهم وأدوارهم. والله في هذه الوزارة، والله في هذه الشعبة الإدارية كذا كذا، وليكن تبقى واصلح بقدر ما وسعك. أما إذا كان الكل يعرض والكل يتنزه، تتنزه شنو هذا؟ مو تنزه، هذا بالعكس تخاذل عن القيام بالمسؤولية. هو الإنسان فقط مسؤول عن شؤون الفردية، أو أن الشؤون العامة ألزم تكليفا عن الإنسان من الشؤون الفردية؟ إن الصفا والمروة من شعائر الله، هذه نموذج. لما قال لا جناح؟ لما لم يقل دققوا؟ لما لم يقل الباري إن الصفا والمروة من شعائر الله ومن نسك الحج فأتوا بهما؟ قال لا جناح، لا جناح كأنه يعني جائز. الكثير توهم أنه لماذا يستعمل هنا لا جناح في الوجوب، ولا جناح متى يستخدم؟ في المباحات، في الأمر الجائز. لماذا هنا عبر القرآن عن وجوب الصفا والمروة بالوجوب؟ عفوا، عبر باللا جناح، ما عبر بالوجوب. في بيانات عليه السلام وهي تعالج نفس هذا الظهور والضار، أن الصفا والمروة مفروغ عن وجوبه، وإنما يتوهم اجتماع مع الحرمة أن يكون حرام. فالباري تعالى يقول لا، الحرمة ليست في ذمتكم، لا جناح عليكم، لا جناح عليكم من وجود الأصنام، لا جناح عليكم من وقوع طوافكم كأنما اكتراث بالأصنام، تسعون بين الصفا والمروة، وجعلوا على الصفا أصنام وعلى المروة أصنام، وكأنما المسلمين يشيدون ويشيدون بماذا؟ بظاهرة الصنمية. لهذا المقدار لا تؤخذون أنتم عليه الحرام الذي يرتكبه الآخر مقارنة للواجب. في تشييع جنازة أحد بيوتات المدينة المنورة من نسل أنصار وكذا، ففي تشييع الجنازة بعض أهالي ذا الميت سنساء رجال جزعوا بالدرجة المحرمة صراخ وكذا وكذا، واحد من فقهاء الطرف الآخر ترك التشييع، سألوا لماذا؟ قال ما أبقى التشييع فيه معصية. قال ما بقنا لك ترك أنت تترك؟ قال لي ما أترك. قال لو أن كل عمل صالح ارتكب به من الطرف الآخر بحرام أنا أترك هذا العمل الصالح لأجل أن ذاك ترك أتى بالحرام، إذن لما قام الكيان الصلاح منه مثلا والطاعات كيان قيام مقام أو قيام. نعم عندنا في بعض الموارد مثلا مجلس الخمر، المجلس الذي فيه الخمر أو اللهو أو الباطل الإنسان يخرج من ذلك المجلس ما يبقى. الغيبة هو ما عندنا نص فيها أن تخرج المجلس، ترد الغيبة مو أنه تخرج. تخرج ذكره العلماء من باب عدم الاطلاع بالموضوع. نعم في بعض المواد المحرمة نص الشارع على أنه نسمي ما يصير يقوم بالصلاة مثلا في مجلس فيه خمر، يعني تواجده في المجلس شنو يصير؟ حرام. أو فيه قمار أو كذا يرتكب فجور كبائر حتى لو هو أراد أن يقيم الصلاة، هذا صحيح في بعض المواد من القبيل، لكن كقاعدة عامة إذا اجتمع الحرام والواجب نقول نرفع اليد عن الواجب لأن الحرام موجود، وسيم الحرام يرتكب الطرف الآخر، هذا مو مصور لرفع اليد عن الواجب. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه، لأن الحرام الذي يرتكبه الآخرون مقارن لهذا الواجب ليس عليك جناح. كما أن لا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة، لا جناح بما أنتم مخيرين. الطرف الآخر في المذاهب الأخرى قالوا أن القصر في السفر ليس واجب تعييني بل واجب شنو؟ تخييري. هو نعم يعني تخيير. بأي دليل؟ قالوا لأنه لا جناح عليكم أن تقصروا، مو واجب عليكم تقصروا. يا أخي لا جناح ليس تستخدم في أصل الحكم، هنا في الصفا والمروة استخدمت في أصل الحكم لا جناح، لا، وإنما استخدمت في نفي الحرام المقارن للواجب. كذلك في الصلاة في توهم أن الصلاة أربع ركعات، فإذا نحن نخفف من عدة قصرنا في الواجب، الواجب أربع فكيف نخصر عدة اثنين؟ الباري تعالى يقول لا جناح عليكم، هذا ليس إخلال، ترك الثالثة والرابعة ليس حرام، ليس عليكم حرم في ذمتكم بالحرام. لا أنه أصل القصر، شوف شلون نقاط الاستدلال بينها أئمة أهل البيت سبحان الله، والطرف الآخر يغفل لأنه لم يرجع إلى استرشاد والتعلم من أئمة أهل البيت. مرارا كرارا مر بنا مو من باب الإيمان الإجمالي والمبهم والعاطفة والتعصب، أعظم شارح لألفاظ ظهور القرآن غير البطون هو هي الروايات، لو تعاطاها الإنسان بتدبر وتمعن، بس المشكلة أنه الكثير يمر عليه مرور سطحي، مرور الكرام سريع، يتربى ويتوقف ويتريث ويتدبر في ذلك. فهنا لاحظ كيف الرواية تعالج كلمة لا جناح، أن لا جناح أنه بعلها الحرام المقترن، لأنه أصل السعي بين الصفا والمروة هو غير لازم. إذن هذه بعد فائدة ثانية من الآية. الفائدة الأولى أو القاعدة الأولى: اجتماع الحرام بالحلال أو بالواجب لا يصور، أو أصلا لا يجعل الحلال حرام، ولا يصور ترك الواجب المقارن معه. بل الأصل الأولي أن لا يفرق الإنسان في الواجب إلا ما استثني. أي نكتة مهمة جدا: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. جيد، هذه فائدتان مهمتان في الآية. فائدة ثالثة في الآية مهمة: كيف أن الصفا من شعائر الله؟ ما هو معنى الشعائر؟ بحث الشعائر بحث مهم. ولما نعت الله عز وجل الصفا والمروة بأنها شعائر؟ وما دور هذا النعت الشعائر؟ تعبير لطيف في الآية: من شعائر الله، وليس من شعائر الكفر أو شعائر الفسق والفجور، شعائر الله. تعبير الشيخ جعفر كاشم الغطاء رحمة الله عليه تعبير فقهي ذو بصير عظيمة. يقول الشيخ جعفر في كتابه منهج الرشاد، هذا كتاب فقهي ثقيل يعني عميق علمي في الشعائر، يعني في الفقه الشعائري. يعني تستطيع أن تقول كتاب منهج الرشاد كتاب من الشعائر الدينية، الشعائر الحسينية، كتاب ماذا؟ منهج الرشاد. كثير من الوسوسات، وسوس 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 في الشعائر الدينية والشبهات، أجاب عنها الشيخ جعفر كاشر بطبع كتابه منهج الرشاد، يعني سدد فيه ظهرا على القلم مو عنده مثلا نكات غزيرة عجيبة فيه، شبهات عرفانية أجاب عنها، ورطت كبار العرفاء هو أجاب عنها. ومن هذا المبحث الشعائر، يعني لا بأس أنا أقترح على الأخوة اللي يشتغلون في الشعائر هذا الكتاب، يجعلوه أيضا من رسائل منهج الرشاد. منهج الرشاد اسمه جناب الحقيقة، رسميا دارسته بيني وبين نفسي كرات ومرات، كل ما أتدبر فيه حصل نكتة عجيبة فيها. من هاي النكتة اليوم أنه كتاب شعائر، قواعد الشعائر، ضوابط الشعائر الدينية. رحم الله ثدي أرضعك يا شيخ جعفر، يقطر بلا أن هذا الكتاب لأهل البيت، ودفاع علمي صناعي باهر فيه قواعد الشعائر الدينية. تلميذ الشيخ جعفر كاشر الغطاء عند تلميذ يسمونه أمير فتاح، سيد من تبريز أرومية درس عند الشيخ جعفر، وقرر أبحاث الفقهية، بس قرر قواعد فقهية في أبحاثه مو كل بحث الفقهي، وسمى الكتاب كتاب العناوين، مطبوع على مجلدين، دسم في القواعد الفقهية، مير فتاح. من ضمن القواعد التي ذكرها مير فتاح تلميذ شيخ جعفر كاشف الغطاء في كتاب العناوين قاعدة الشعائر كقاعدة فقهية. طبعا راقم عنده بعد في عواد الأيام مير فتح. جيد، هنا الشيخ جعفر كاشف الغطاء في كتابه منهج الرشاد يذكر هذا المطلب، وهو أن ما معنى الشعائر وشيء؟ إن الصفا والمروة من شعائر الله، شعائر لا أضيفت إلى الله ما يعنى. في هذا الكتاب الشيخ جعفر كاشف الغطاء منهج الرشاد، أو حتى في كاشف الغطاء بس في كتاب منهج الرشاد، يقول أن مراقد أئمة أهل البيت مشعر إلهي. مشعر إلهي يعني ماذا؟ يعني مو البشر أوقفوها وقفية، مشعر مثل منى عرفات مزدلفة، هذا أوقفها الله. شنو الفرق بين مسجدية بيت الله الحرام ومسجدية المساجد الأخرى؟ مثلا مساجد الأخرى أوقفها بشر، عمر ذلك المسجد بقدر ملكية ذلك البشر. أما بيت الله الحرام مرقد سيد الأنبياء، مرقد سيد الأوصياء، مرقد أئمة البيت، هذا مشعر إلهي باقي قدسية ومشعرية ما بقيت السماوات والأرض. أيها الفقيه التفت إلى هذا المبحث الذي ذكره الشيخ جعفر كاشف الغطاء، مو قابل للزوال. لماذا في بيوت أذن الله أن ترفع؟ يقول هاي الآية هي نص في مشعرية هاي المواقع، مثل نوره في بيوت رجال. من هم الرجال؟ سيد الأنبياء، سيد الأوصياء. ذكر حتى حمزة في هذه الآية، ذكر حمزة في روايات الفريقين، يعني قبر حمزة ما كذا، قبر الدائرة الصفائية الثانية ما كذا، قبور الدائرة الصفائية الثانية أيضا ما كذا. المهم أن هذه المشعرية والشعيرية لما مشعر؟ لأن هذه فيها مغناطيس ملكوتي خاص، شبكة اتصالات ملكوتية خاصة فيها، مشفرة خاصة. الواي فاي فيها خاص يختلف عن بقية بقاع العالم. مهم معنى مشعر واضح. فهنا لاحظ الصفاء والمروة برج اتصالات بالملكوت، شعائر لا يعني الاستشعار والتحسس هنا والذبذبات مع الملكوت خاصة. وين؟ بين الصفا والمروة. لذلك وردت في الروايات الجلوس على الصفا يكسب الإنسان رزق عجيب، إلا يدعو الله بالرزق بس يجلس على الصفا. الجلوس على الصفا يكسب الإنسان مال كثير. الفقير يستغني، شنو الإنترنت الموجود هناك، شنو الذبذبات، الثراء مادي، هذا الجلوس غيبي. خواص لا موجودة، هو الصعدة هي صفا، الصعدة هي نبي صفا، والصعدة هي مروة. يعني هم جبلين مو فقط منطقة. فالسعي بين الصفا والمروة ليه يقول الباقر عليه السلام سولوا معدنة التنور حار، يقول الباقر عليه السلام رسول الله وصل إلى درجة من القرب الإلهي كدرجة أعلى درجة معنوية وصل إليها في المعراج، نظيرها وصل إليها رسول الله بين الصفا والمروة. يا الله يا الله. طبعا معهم المؤمنين حسب كبان مع الوقت. شوف مشاعر إله يعني ماذا؟ يعني تشفف انت، يصير عندك عروج شئت ام ابيت. البيتوت في النجف ليلة بلا عمل أفضل ثوابا ملكوتيا من 9 ليالي قادر. نص رواه أبو بزر ورواه ابن قلوي، بس ابن قلوي صار متحيز إلى كربلاء أفضل 9 ليالي ذكر متحيز ابن قلوي لأنه حسيني الهوى. ها حسيني الهوى هاي قطعها من صوب الغري وأجابة. ابن قولوي رحمة الله عليه ذكر الروايتين بطريقين في كربلاء. من بات في كربلاء أفضل بيتوت عادية أفضل من ليلة عادية، بيتوت في كربلاء أفضل من ليلة القدر ليلة واحدة. طبعا الرواية قطعها ابن قلوي إن صوب بحسين جابر إن صوب لا ما نتحدث عن الجمع هو الأكمل. إيه فبالتالي لما هذه المناطق، هاي المناطق هي تشفف أنت تلقائيا تشفف. الباقر معذرة السماء حل المجلس ما شو سوي حلاوة ما نقدر نعرفها. الباقي صلوات الله عليه يقول جوار المراقد جهاد، نفس الجوار نفس الجوار جهاد. شو انت تثاب في سبيل الله وقتل وقاتل واستشهاد وما ادري كذا، نفس الله اكبر يا باقر العلوم. يقول جوار، النص صحيح موجود في الوسائل في باب الجهاد، يقول الجوار جهاد للمراقد أهل البيت. أسرار عجيبة. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه. أوه في دي المدينة ما أدري كذا كذا شتاش عليك أنت أبقى. بعثين موجودين، إرهاب موجود ولكم يصنعون ما سوالي يكون تبقى. رحمة الله عليه السيد الخوي، أقول هذا وأختم. السيد الخوي بنى مدرسة مدينة العلم معروفة، 3 من المراجع اعترضوا عليه اعتراض شديد، كيف تبني في النجف الأشرف هذه المدينة والأموال والحال البعثيين موجودين وكذا. سيد خوي أنا واحد حاضر في المجلس نقل لي المشهد كله. سيد خوي قام ينظر لهم قال لي أنتوا أصدق أو الله ورسوله أصدق؟ سكتوا حاجة. قال هاي المراقد عظيمة، جهاد البقاء فيها جهاد، عمارتها جهاد. وبدأ يذكر لهم العهد، ندموا من اعتراضهم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.